معهد الميراث النبوي التأصيلي العالمي، الشيخ العلامة أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، مر معنا أن الخبر المنقول يأتي من أحد طريقين: الأول أن يأتي بنقل الكثير عن الكثير وهذا هو المتواتر، والثاني أن يأتي بنقل الآحاد. ومر معنا ما يتعلق بشيء من المتواتر، وذكرنا اختلاف العلماء في العدد المشترط في المتواتر، ونبه الحافظ على مسألة وهي أن كل قائل لعدد معين، اللي قال 10 واللي قال 40 واللي قال 70، استدل بدليل فيه ذكر العدد، مثل في عدد الجمعة 40 فقالوا 40 المتواتر، مثل في قصة موسى لما اختار من قومه 70 رجلا. فأعطانا فائدة الحافظ ابن حجر حين قال: وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، يعني الدليل صحيح ولكن الاستدلال به خطأ، لأنه قد يكون خاصا بتلك المسألة، لأن العدد المذكور في ذلك الدليل قد يكون خاصا بتلك المسألة. العلماء يذكرون أن الإنسان أو الباحث والعالم وطالب العلم إذا استدل ينبغي أولا أن يثبت صحة الدليل، ثم صحة الاستدلال به، يعني أن هذا الدليل يدل على كذا وكذا لقوله في الرواية كذا وكذا، لأن أحيانا الدليل يكون صحيحا ولكن الاستدلال به غير صحيح. على سبيل المثال، الصلاة إلى السترة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترته. جاءت رواية بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، فمن قال بأن السترة غير واجبة قال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. فرد عليهم أهل العلم كابن القيم الجوزية وغيره كما في زاد المعاد، رد عليهم بماذا؟ قال: صلاته صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار لا ينفي أن يكون صلى إلى عنزة، العصا التي كان يغرزها بين يديه، أو صلى إلى راحلته. فالحديث صحيح، هو في البخاري، ولكن الدلالة أعم من المطلوب، فما يصح الاستدلال به في نفي وجوب السترة. فهذا معنى قولهم صحة الاستدلال، أو أن يدل الحديث على المطلوب. وأيضا عندهم قاعدة في نفس القاعدة: صحة الدليل صحة الاستدلال، السلامة من المعارض، كأن يكون منسوخا أو يختلف مع حديث آخر فيحتاج إلى الجمع بينهما. فهنا هذه الأدلة التي استدلوا بها على العدد بعضها وإن كان صحيحا إلا أنه لا دليل فيه. قال الحافظ بن حجر: فإذا ورد الخبر كذلك، يعني بنقل عدد كثير، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة، يعني يكون في كل طبقة، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، أتباع التابعين، فتكون الكثرة في كل طبقة من الطبقات المذكورة، يعني مستوي العدد في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. قال: والمراد بالاستواء، يعني أن يستوي العدد، يقول: والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن تزيد، يعني لا تظن لما قلت لك أن يستوي العدد أنه مطلوب أن يكون مثلا 30 عن 30 عن 30 عن 30، لا، هذا ليس مراد، ولكن مراده أن يكون العدد في كل طبقة كثيرا، فإن زاد في بعض الطبقات على الأخرى فلا مانع من ذلك. قال لا أن لا تزيد يعني الكثرة. قال إذ الزيادة مطلوبة هنا يعني في باب الرواية في باب الرواية. قال إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع يعني رأيته سمعته، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين، فهذا هو المتواتر يعني الذي يجمع هذه الشروط. قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، اثنين رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، ثلاثة أن يكون مستند انتهائهم الحس المشاهدة أو السماع، أربعة إذا انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. هذا إفادة العلم لسامعه معناها أن الإنسان يحصل له العلم اليقيني أن هذا الشيء صحيح. مثاله إذا جاء إنسان وأخبرك أنه رأى عالما مثلا كالألباني رحمه الله تعالى، يعني رآه هذا الكلام في حياة الألباني الله يرحمه. إذا جاء إنسان وأخبرك أنه رأى الألباني في مكة، طبعا الألباني ليس من أهل مكة رحمه الله تعالى، فإذا جاء إنسان وأخبرك أن الألباني في مكة رآه في مكة، فهذا يعني إذا أخبرك أنت سمعته، هنا أنت مصدق له، ولكن قد يكون في نفسك يعني لعله شاف واحد يشبه الألباني فظن أنه الألباني، في تردد، قد يكون الخبر مثلا فيه نوع عدم اليقين التام. طبعا نحن نتكلم الآن عن الخبر عموما، وإلا ما سيأتي في السنة سيأتي إن شاء الله بيانه. طيب فإذا جاءك الثاني وأخبرك قال لك نعم أنا رأيت الألباني، وأنت تعلم أن هذا غير هذا، يعني لم يتوافقوا ولم يتواطوا على الكذب، قوي في نفسك أن الألباني في مكة. فإذا جاءك ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وجاءك عدد، فهنا تتيقن أن الألباني في مكة، ما يحصل عندك أي نوع تردد أن الألباني في مكة. طبعا كما سبق وأن ذكرنا أن المراد بهذا في حياة الألباني الله يرحمه. خلينا نمثل مثلا على سبيل المثال الفوزان، الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، هو من أهل الرياض، فإذا جاء إنسان وأخبرك أنه في مكة يعني قد يحصل لك تردد في البداية أو عدم يقين تام. فإذا تتابع الخبر من هنا ومن هنا ومن هنا، كل يخبرك أنه رأى الفوزان في مكة، فيحصل عندك العلم. وهذا معنى قول الحافظ وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، يعني العلم اليقيني الضروري الذي لا يخالطه شك ولا يحتاج إلى دليل وإثبات. قال فهذا هو المتواتر، يعني هذا الذي يسمى عندهم بالمتواتر. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، يعني إذا جاءك عدد أخبرك لكن أنت لم تتيقن أنه هو، ولكن يعني ما حصل عندك في قلبك أن خبرهم يقيني، ما نقلوه لك يقيني، برضك يعني لا زال عندك شيء من يعني عدم العلم التام. قال هذا يسمى مشهورا، فكل متواتر مشهور من غير عكس، أي من غير أن يكون المشهور متواترا، لأن المتواتر يتضمن شروط المشهور وزيادة، فكان كل متواتر مشهور ولا عكس، وليس كل مشهور يتضمن شروط التواتر. هنا أنبه سريعا إلى أن هذا المبحث مبحث يتعلق بأصول الفقه ويتعلق بشيء من علم الكلام في العموم، ولذلك لن نطبقه في السنة كما سيأتينا إن شاء الله، والحافظ ابن حجر كما سينبه ذكر التواتر هنا ليتضح في ذهن طالب الحديث المعنى، لأنه لابد أن يفهم أن الخبر ينقل بطرق كثيرة أو بطرق قليلة، وأن هذه الكثرة أو الطرق الكثيرة تعتبر عند علماء الأصول وأهل المنطق والكلام تسمى التواتر. طيب، قال: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت، يعني الكثرة واستواؤها في كل طبقة واستناد خبرهم إلى الحس وإفادة العلم، قال: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم. قال: وهو كذلك في الغالب، ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع. يعني قد يكون هناك مانع، مثلا أنا أعلم أن الفوزان أمس كان في الرياض وسوى محاضرة، طبعا هذا على سبيل المثال، وأنه التقى به اليوم في الصباح شخص في الرياض وكلمه، فهؤلاء يأتوني ويقولون الشيخ الفوزان بين المغرب والعشاء كان في مكة سوى محاضرة في مسجد مثلا ابن باز. طيب هنا يحصل عندي مانع، كيف الشيخ الفوزان أمس الرياض وسوى محاضرة واليوم في الصباح كلمني أخ أنه قابل الشيخ الفوزان في الرياض؟ فهنا حصل نوع يعني مانع من أن يفيد الخبر المتواتر العلم اليقيني. طبعا هنا إيش المانع؟ أن الشيخ يكون ركب الطيارة وجاء إلى مكة وارتاح شوية ثم عمل المحاضرة. الآن مع الطيارات ووسائل النقل ممكن الواحد ينتقل يعني في مشارق الأرض ومغاربها في سويعات، لكن طبعا هذا المانع عند بعض الناس قد يؤثر، قد يقول مثلا الشيخ الفوزان مش معقولة أنه يكلف نفسه وجهده وطاقته ويتعب وهو في هذا السن في الترحل يمينا وشمالا. والجواب عن هذا أن الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل له أجره. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. قال: وخلافه، أي خلاف المتواتر، خلاف ما يرد بعدد كثير، قد يرد، وخلافه أي خلاف المتواتر قد يرد بلا حصر أيضا. يعني المتواتر الذي تضمن الشروط السابقة الكثرة واستواؤها وأن يكون منقولا عن طريق الحس وأيضا يفيد العلم، قد يرد خلافه بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين. طيب، خلينا نشوف الأول. هذا يعني قد يرد الخبر من طريق عدد كثير لكنه فقد بعض الشروط. ما هي هذه الشروط؟ على سبيل المثال كأن يكون مثلا لم يستحل أو لم يحل عقلا أو لا توجد استحالة عقلا تواطؤهم على الكذب. وهذا مثل ما مثلنا لكم من أن بعض الناس قد يريد إيذاء شخص فيجند الشباب للكلام فيه وللطعن فيه، ولذلك المخرج من هذه المكائد الدليل والحجة والبرهان، بأن تثبت هذه الإشاعات وهذه الطعونات على هذا الشخص. فإذا كان الشخص طلب منه الدليل ولم يأتي به دل على أنها مجرد دعوة، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. ولذلك هذه قاعدة سلفية لا بد أن تحفظوها حتى تنجو من الفتن، أن تطلب الدليل في محل الدعوة، سواء الدليل الشرعي على المسألة أو الدليل على الطعن في فلان أو فلان أو الدليل على تزكية فلان. فلذلك بارك الله فيكم الحافظ يقول: قد تتخلف بعض الشروط. ومثل ما سبق لما ذكرت لكم أنه قد ينقل عدد كثير أن الفوزان في مكة، ولكن السامع كان يعلم شيئا آخر وهو أن الفوزان مثلا كان في الرياض بالأمس عمل محاضرة وأنه اليوم التقى به شخص، أو مثلا هو قرأ إعلان محاضرة للفوزان وظنها في الرياض فلما جاءه عدد كثير أخبروه أن الفوزان محاضرة اليوم في مكة ما كان يظنه سابقا أن المحاضرة في الرياض كان مانعا من حصول العلم. فإذا هذا يسمى كما سبق ماذا؟ نقل عدد كبير عن عدد كبير عن طريق الحس، سمع أو شاهد استواء العدد لكن ما أفاد العلم. ماذا نسمي هذا؟ يقول لك الحافظ ابن حجر هذا يسمى مشهورا عندهم على اصطلاح، وسيأتينا أيضا المشهور على اصطلاح آخر. قال أو مع حصر، أي يأتي الخبر مع الحصر بعدد معين، مع الحصر بعدد معين يعني ما يبلغ مبلغ التواتر في الكثرة. وهذا العدد ما هو؟ من 1 إلى 9. قبل أن ندخل لكلام الحافظ احفظوها، احفظوا الأعداد من 1 إلى 9 يسمى خبر الآحاد. فإذا كان في أحد طبقاته راو واحد سمي غريبا أو فردا، وإذا كان في أحد طبقاته راويان سمي عزيزا، وإذا كان في أحد طبقاته 3 إلى 9 سمي مشهورا كما سيأتي. طيب قال أو مع حصر بما فوق 2 يعني من 3 إلى 9. قال أي ب3 فصاعدا ما لم تجمع شروط المتواتر، أو ربما ما لم يجمع شروط المتواتر. قال أو بهما أي ب2 فقط أو ب1 فقط. يعني شوفوا الآن كيف الحافظ قسم الخبر المحصور ب3، 1 أو 2 أو 3 فصاعدا ما لم يبلغ مبلغ المتواتر. طبعا مر معنا في لقاءات سابقة أن الذي استقر عليه علماء الحديث أن العدد المطلوب في المتواتر 10 فصاعدا، أن العدد المطلوب في المتواتر 10 فصاعدا. طيب قال والمراد بقولنا أن يرد ب2 أن لا يرد بأقل منهما، فإذا ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. يعني لو جاءنا حديث رواه 2 عن 2 عن 4 عن 5 عن 10 هذا يسمى عزيزا، لأنه أقل عدد عندنا في الطبقات كم؟ 2، فيكون عزيزا الحكم للـ2. وهذا معنى قوله، وهذا ضابط في هذا الباب، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، يقضي بمعنى يحكم له. فإذا جاءنا حديث رواه 50 عن 20 عن 1000 عن 1000000 عن 2 الحكم للسند هذا بأنه عزيز، لأن الحكم للأقل وهو 2. لو جاءنا حديث رواه 1000 عن 2000 عن 5 عن 1 الحكم للـ1 فإسناده غريب فرد، وهكذا. قال فالأول وهو الذي ورد بلا حصر، وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين وهو المتواتر. يعني الآن بعد أن ذكر لك أن الخبر إما أن يأتي، أن الخبر إما أن يأتي بلا حصر أو مع الحصر، فالذي بلا حصر قال لك هو المتواتر. قال فالأول أي الذي يأتي بلا حصر وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين وهو المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق أي للواقع، وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، والعلم الضروري قالوا هو الذي لا يحتاج إلى بحث ولا استدلال. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى بحث واستدلال، وأما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى بحث واستدلال. قال وهو الذي، أي العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه، يعني إلى تصديقه وعدم تكذيبه، بحيث لا يمكنه دفعه أي تكذيبه. مثل ما مر معنا لما يأتيك واحد يقول لك رأى الفوزان في مكة اليوم، أو عنده محاضرة اليوم بين المغرب والعشاء، 1 وـ2 وـ3 ورابع وعاشر 20 و30، فهذه الكثرة تفيدك العلم اليقيني التي لا تستطيع معها أن تكذبها. فإن كذبت ما أفاد العلم فأنت سفيه أو مجنون لغير وجود مانع معتبر. فإن كذبت ما أفاد العلم ودفعته فأنت إما ما عندك عقل مجنون أو سفيه ما تحسن العلم. مثل ما يقول لك واحد والله لو يجيب لي 1000 واحد يعدله ما أقبل تعديله. يعني إذا كان هؤلاء المعدلين ثقات واحد يكفي فكيف إذا كانوا جمع ولا تقبل تعديلهم؟ فأنت إما في عقلك شيء أو أنك سفيه ما تحسن التصرف ولا تحسن العلم، فلا عبرة بك أصلا. ولذلك انتبهوا إخواني في هذا الباب الذي يعني قد يتلاعب به. طيب نرجع مرة ثانية. قال الحافظ: وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا. يعني قيل إن الخبر الكثير الذي رواه الكثير لا يفيد العلم الضروري بل يفيد العلم النظري لأنه يحتاج إلى بحث واستدلال. ولاحظوا أنه قال وقيل، وعادة العلماء إذا قالوا وقيل لتضعيف القول خاصة إذا ذكروا قبله قولا، فعادتهم في مسائل الخلاف إذا ذكروا قولا قبله وقالوا قولا بعده في نفس المسألة وقالوا فيه وقيل يضعفون هذا القول ويرجحون القول السابق. إذن هذا قول لا اعتبار له. قال: وليس بشيء، أي هذا القول الذي يقول لا يفيد إلا العلم النظري. قال: لماذا؟ قال: لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية، حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العام أهلية ذلك. فلو كان نظريا لما حصل لهم أي للعوام العلم اليقيني بالخبر المنقول. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول إن النقل الكثير مع الشروط السابقة يفيد العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى بحث واستدلال، ومن قال بأنه لا يفيد إلا العلم النظري قد أخطأ. لماذا يا حافظ؟ يقول لك: لأن العلم بالخبر المنقول بهذه الشروط يحصل حتى لعامة الناس الذين ما عندهم يعني معلومات وما عندهم قواعد وما عندهم علم، لكن العام إذا جاء واحد وثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر وعشرين وأخبروه بأنه حصل كذا خلاص ما يشك أبدا أنه قد حصل كذا. والعلم النظري يحتاج إلى طالب علم وعالم، والعامي ليس بطالب علم ولا عالم. فلما حصل له العلم عرفنا أنه علم ضروري لا يمكنه دفعه ولا تكذيبه، فظهر بهذا أن إفادة العلم هنا علما ضروريا ليس بحاجة إلى بحث ولا استدلال. طيب، وهذا أيضا يفيدنا في الرد على ما نسمعه أحيانا من بعض الناس لما تأتيه بكثرة الأدلة الدالة على خطأه أو على خطأ ما يقول، ويقول لك: يا أخي أنا عامي أنا ما أفهم، روح للعلماء. لا، أنت معناه أنك تقول أنا مجنون، أنا سفيه ما أعقل حتى الأمر الواضح ما أفهمه، هذا معناه. فإذا رضيت لنفسك بهذا الحكم فيا أخي لا تتكلم في دين الله ولا تشتغل في التحذير من فلان وفلان. إذا كنت بلغت إلى مرتبة أقل من العامي مجنون أو سفيه فكيف تتكلم؟ لاحظ الحافظ ابن حجر يقول لك أن العلم الضروري يحصل حتى للعامي. يعني بعض الناس يجيك يقول لك: لا أنا ما أقول كذا. يا أخي الأدلة واضحة، لا تكون كالهلكة من المتعصبة تأتيه بالأدلة من الكتاب والسنة والآثار وفعل السلف في المسألة يقول لك: لا فلان قال كذا. يا أخي فلان على العين والرأس أخطأ، هذه الأدلة واضحة. يقول لك: لا أنا ما أقدر، أنا عامي ما أفهم. لا، أنت ما أنت عامي، قل أنا مجنون، قل أنا سفيه لا عقل لي، ما أميز بين الجمرة والتمرة، هذه قضية أخرى. ولا تتكلم حينها في دين الله عز وجل. شوفوا يعني العلم كيف ينير طريق صاحبه، وكيف الجهل والهوى يردي صاحبه. يعني هذا إما جاهل وإما صاحب هوى. أذكر تماما كأني الآن، يعني مع أنه من سنوات عدة لكن كأن الحادثة أمامي، رجل جئته بكلام الشيخ بن باز الله يرحمه في أسامة بن لادن وأنه ضال ومنحرف. وطبعا هذا الرجل كان يعظم أسامة بن لادن ويعتبره مجاهد و إلى آخره. فقلت يا أخي ابن باز سيبك من أترك فلان وفلان، ابن باز إيش عندك؟ قال إمام وعالم، وابن باز ما يتكلم في الناس. قلت له طيب ابن باز الله يرحمه، وكان هذا الكلام في حياة ابن باز. فقلت له ابن باز حفظه الله يقول في بن لادن والمسعري أنهم ضلال ومنحرفين وكذا وكذا وكذا. فقال لا، أنت تكذب أو الذي أخبرك يكذب. فقلت له لا، وكان الكلام أمام داري أمام بيتي. فقلت له دقيقة واحدة وآتيك. دخلت البيت وجبت مجموعة الفتاوى ابن باز أو اللجنة الدائمة، وكنت معلم على الصفحة مؤشر عليها، وجئت بالكتاب وأعطيته الكتاب. قلت له طالع اقرأ إيش يقول ابن باز رحمه الله أو حفظه الله في يعني وقتها. قال كذا كذا كذا، منحرف وضال أسامة بن لادن. والله يا جماعة الخير أخذ الكتاب وطالع في غلافه، قال يمكن أنت كذاب، يمكن أنت مغير الكتاب، يمكن الكلمة مضافة، يمكن الكتاب مكتئب. قلت أنت مجنون ولا عاقل؟ طالع كتاب اللجنة الدائمة أو الفتاوى بن باز والكتاب شوفه سليم، أنا ما جبت لك صورة، أصل كتاب مطبوع. والله يا جماعة الخير ما صدق. طبعا هذا صاحب هوى، وفي نفس الوقت أيضا سفيه ومجنون. ولكن شوفوا كما قال، انظروا بارك الله فيكم كيف كما قال بعض السلف أن صاحب البدعة والمبتدع أول ما يصاب في عقله يتخبط، خلاص يتخبط، لا يعرف الحق ولا يعرف الباطل، بل يعرف الحق ولا يقبله ويعرف الباطل وينصره، وكفى بهذا انحراف وضلال. طيب إذن هذه قاعدة مهمة في العلم عموما الذي ذكره الحافظ الآن ها هنا، من جهة إفادة العلم ومن جهة العام وتضافر الأدلة ووجوب قبولها، أمر مهم. قال الحافظ ولاح أي ظهر بهذا التقرير، أي الذي سبق من كون العام يحصل له العلم، ولاح بهذا التقرير الفرق، ظهر بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. قال إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. طبعا لكل سامع عاقل، وهذا واضح. طيب قال الحافظ وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل، يعني في المتن في النخبة، وأبهمت يعني لم أذكرها. وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل يعني في المتن في نخبة الفكر، لأنه على هذه الكيفية يعني بهذه الشروط وهذه الأمور ليس من مباحث علم الإسناد. يعني المتواتر بهذه الشروط من مباحث أصول الفقه والكلام، أما هنا ذكر لمجرد فقط البيان وإيضاح الصورة في ذهن طالب الحديث. قال إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به إذا صح أو يترك إذا ضعف، من حيث صفات الرجال، يعني كونه ثقة، كونه عدلا، كونه يحفظ، كونه عنده بدعة، كونه صاحب معاصي ونحو ذلك. هذا معنى قولي صفات الرجال. وصيغ الأداء، هل سمع أو لم يسمع. والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث. وفي هذا حصل الفرق أيضا بين المتواتر والآحاد على كلام الحافظ، أن الآحاد يحتاج إلى نظر واستدلال، لنثبت أن هذا الخبر المنقول جاء بطريق مقبول حسن أو صحيح. قال فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعني جمع عن جمع يستحيل عقلا، تواطؤهم توافقهم على الكذب، مستند خبرهم الحس أفاد العلم. ابن الصلاح يقول: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني ابن الصلاح ماذا يقول؟ يقول حديث يرويه جمع عن جمع بالسماع أو بالمشاهدة يستحيل عقلا تواطؤهم وتوافقهم الكذب ويحصل به العلم، يقول بهذا الشكل ما في بهذه الصورة حديث منقول بهذه الصورة، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا الحديث رواه أكثر من 60 صحابيا وعن كل صحابي رواه عدد، فاجتمع في رواية هذا الحديث عدد كثير واستحال عقلا تواطؤهم وتوافقهم على الكذب ونقله عن طريق السماع وأفاد العلم. الآن هذا زعم ابن الصلاح، زعم ابن الصلاح، والزعم بمعنى قول هنا. طيب قال الحافظ يرد على ابن الصلاح: وما ادعاه، إن الآن هذه مجرد دعوة. شوف ابن الصلاح إمام في علم الحديث معروف، ومع ذلك الحافظ ابن حجر ينتقده، لا مانع من ذلك، ولا يعتبر الانتقاد أو رد بعض كلامه أنه طعن فيه. قال: وما ادعاه من العزة، والعزة هنا بمعنى الندرة، نادر جدا. قال: وما ادعاه من العزة ممنوع، أي موجود عدد كثير بهذه الصورة ليس نادرا. قال: وكذا ما ادعاه غيره من العدم. ابن الصلاح يقول عزيز نادر، وغيره قال لا يوجد أصلا حديث متواتر بهذه الصورة. قال: وكذا ما ادعاه غيره، أي غير ابن الصلاح، من العدم، مثل ابن حبان والحازمي. ابن الصلاح يقول نادر، والحازمي وابن حبان يقولون لا يوجد بهذه الصورة. قال الحافظ: لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق. يعني يقول الحافظ ابن حجر: لماذا قالوا بالندرة ولماذا قالوا بالعدم؟ قال الحافظ ابن حجر: سببه أنهم ما اطلعوا على طرق الأحاديث. لو كان عندهم اطلاع على الأجزاء الحديثية وعلى المصنفات الحديثية وعلى الروايات الحديثية لوجدوا أن الحديث الواحد يتواجد في عشرات أو مئات من الكتب وله عشرات أو مئات من الطرق. قال: نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. يعني صفاتهم من الصدق والعدالة وعدم الكذب وعدم كذا إلى آخره. قال: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. طيب يعني ماذا يقول الحافظ؟ يقول الحافظ: طيب أنا الآن أعطيكم تقرير ودليل على صحة وجود المتواتر وأنه بكثرة ليس بقلة أو نادر أو معدوم. يقول: المصنفات الحديثية الكتب الستة، مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند الحميدي، موطأ مالك، كتب الأجزاء الحديثية بالمئات بالألوف، هذه الكتب التي نقلها الناس العلماء جيلا بعد جيل بالأسانيد إلى مؤلفيها، هذه الكتب حوت أحاديث فإذا جاء حديث واحد في كتب متعددة من طرق مختلفة كثيرة، أليس هذا دليل واضح على وجود التواتر؟ أليس هذا دليل على وجود الأحاديث المتواترة؟ لأنه خلينا نطبق الآن نحن قلنا الأجزاء الحديثية والكتب بالمئات بل بالآلاف، ووجدت فيها بعض الأحاديث متكررة من طرق مختلفة، فإذا الكثرة موجودة. واحد، منقولة عن طريق السماع أو المشاهدة. اثنين، هذه الكتب مصنفوها ورواتها صفاتهم من العدالة والضبط، أو صفاتهم بعضهم من مصر، بعضهم من الجزيرة العربية، من مكة، من المدينة، من الحجاز، بعضهم من الشام، بعضهم من وراء الأنهار، من أصبهان، من يعني خراسان، من نيسابور، متباعدة، لا يمكن تواطؤوا أو اتفقوا على الكذب، لا يمكن. وهذه الكثرة تفيد لسامعها العلم. إذن وجود حديث متواتر بعدد موجود. إذن يقول الحافظ رحمه الله تعالى، قال: ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. وهذا واضح من جهة الاستدلال. بقي معي أن أنبه على أمر سيأتينا إن شاء الله في محله، ضروري أن تعرفوه، وهو أن خبر الآحاد، إذا جاء من طريق أو طرق مقبولة أنه يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لأهل البدع من أهل الكلام ومن تأثر بهم، لأن بعض الناس يجعل خبر الآحاد موطن شك أو ظن، ولذلك ترتب عندهم أمور باطلة، وستأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم. قال الحافظ ابن حجر: والثاني أي الذي ورد بحصر، وهو أول أقسام الآحاد، وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأني لا أريد أن أكثر عليكم، لأن اللقاء اليوم يعني كان فيه شيء من الحاجة إلى المراجعة والقراءة والتدبر مرة أخرى لمن أراد ذلك. وأكتفي بهذا القدر، وأنبه قبل أن أنهي درس اليوم على ما يتعلق بدرس الأمس في المواريث، لأن درس الأمس نحن أخذنا فيه بعض المصطلحات: الفرع الوارث، الأب، الأصل، العصبة أو كذا، أخذناها ولم يحصل لها شرح تام. فأنا أود أن أقول لكم، وأنا ذكرت أمس ولكن أنبهكم، أن درس الأمس مصطلحات تحفظ، فقط الغرض منها أن تحفظ المصطلحات هذه، كما يحفظ طالب العلم المتن ويضبطه ثم يذهب إلى الشيخ فيقرأه عليه فيشرحه. وليس المراد من درس الأمس أنه خلاص أنكم أنتم فهمتوا هذه المصطلحات، لا، هي مجرد حفظ، أن تحفظوها وتضبطوها، لكي إذا يسر الله لنا اللقاء في يعني قابل الزمان تكون هذه المصطلحات واضحة في ذهنكم، فيسهل علينا جميعا فهم وحفظ الدروس الجديدة. فدرس الأمس في المواريث كان مجرد حفظ، كما تحفظ أبيات ألفية أو أبيات نظم معين وأنت لا تفهمها، ثم تأتي إلى الدرس فتفهمها، كذلك كان درس الأمس. أردت فقط أن أوضح لكم حتى لا يظن البعض أنه لا يفهم المواريث وأن المواريث صعبة، لا، أمس ما حصل درس شرح أبدا، إلا مجرد تعليقات. هذه المصطلحات التي أخذناها بالأمس ستكون إن شاء الله تعالى واضحة جلية في الدروس القادمة، لأننا سنأخذ عليها أولا بيانها وشرحها، وثانيا التعليق عليها وربطها بالدروس القادمة. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طيب، هذا سؤال بارك الله فيكم، وهو سؤال مهم الحقيقة. هذا السؤال مهم، يقول السائل: هل من لم يعذر بالجهل هو حدادي؟ هل هذا على الإطلاق أو اختلف أهل العلم في هذه المسألة؟ طيب، هذا السؤال حقيقة مهم، وجوابه كالتالي. أول شيء نقرره لكم، وانتبهوا لهذا الجواب لأنه مهم، أن مسألة عدم العذر بالجهل هكذا بالإطلاق والتكفير، طيب، مسألة والتكفير بها مسألة متأخرة حادثة ليس عليها السلف بهذه الصورة، هذا واحد. ثاني أمر، ذهب أفراد وقولهم مرجوح إلى عدم العذر بالجهل في مسائل العقيدة بعض أهل السنة من المتأخرين، وإن شئت فقل من المتأخرين القريبين من المعاصرين، ولكن هؤلاء ليسوا حدادية. لماذا؟ لأن هؤلاء منطلقهم في الكلام وجود بعض العمومات في بعض الأدلة، وبعض العمومات في بعض كلام بعض أهل العلم. لما كفر مثلا الساجد أو الطائف حول القبر بالإطلاق هكذا، كان يقول: والذي يطوف حول القبر كافر، فظن أنه هذا تكفير وعدم عذر بالجهل. طيب، ما الفرق بين الحدادية وبين هؤلاء العلماء الذين قد يقولون هذا القول وهم قلة جدا، 1، 2، أو 3؟ الفرق بينهما أن ذاك العالم لا يكفر أخاه الذي يعذر بالجهل، أن ذاك العالم يستند إلى شيء من الأدلة، أما الحدادية يستندون إلى عقولهم وإلى أهوائهم ويكفرون الناس. ترى الحدادية يكفرون ابن تيمية، يكفرون الألباني، يكفرون ابن عثيمين، يقولون جهمي قاتلهم الله. أما العالم الذي قد يرى عدم العذر بالجهل لا يكفر أبدا، فافترقا. فلا يلبس عليك الملبس أن يلزم من القول بأن من لم يعذر بالجهل أنه حدادي مطلقا، لا. ولذلك انظروا إلى العلماء فيما بينهم، وإن اختلفوا في هذه المسألة، طبعا أقصد غالبا المعاصرين ومن كان قريبا منهم، لم يكفر بعضهم بعضا. أما الحدادية كما سبق، ابن تيمية عاد ابن حجر عندهم خالص انتهى، يحرق فتح الباري وشرح النووي، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني يطلقون عليه ألفاظ سوء. ولذلك إذا رأيتم هؤلاء فهم الحدادية. وكذا من الحدادية طائفة ملبسة، أنا أذكر، خليني أذكر لكم يعني أمرا، وشوفوا كيف سبحان الله الحدادية خبثاء. أذكر كان أحد الإخوة، كان زميلي في الدراسة، بلاش يعني ما في داعي أني أذكر اسمه، وإن كان معروفا مشهورا، وقد يعني الحمد لله تم التحذير منه والقبض عليه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الشخص أعرفه تماما، كان زميلي أيام الدراسة الجامعية، وكان زميلي أيضا في القراءة على الشيخ محمد علي آدم وعلى بعض الشيوخ، وكان يعني حريصا على حفظ المتون، كان يحفظ ألفية ابن مالك وألفية العراقي، ويحفظ الشاطبية، ويحفظ يعني ألفية، أظن شرع في ألفية السيرة وحفظها، ويعني ما شاء الله تبارك الله، كان يعني كما يقال حفظ بلوغ المرام وعمدة الأحكام وغيرها، كان يعني طالب علم نهم، يحفظ وحريص على وقته وما يخالط الناس، وكان يعني سبحان الله مستمر بهذا الطريق. لكن سبحان الله كان يعني يتكلم معي، يعني أنا أشعر أنه كانت علاقته بي ممكن ليست علاقته بغيري، بمعنى نتكلم سويا حتى بالهاتف يعني فترة، لكن في مباحثات وأمور. الشاهد من الكلام كان هذا في علة أو في دخل. ما هو هذا الدخل؟ إنه كان يرى إنه يعني الردود والاشتغال بالمنهج السلفي وكذا، هو سلفي يعني، هو يرى إنه العقيدة السلفية والتمسك بمذهب الصحابة هو من هذه الناحية يرى إنه هذا حق، لكن كان يرى إنه الردود على أهل الباطل وإنه يعني هذا أشعري وهذا يعني مثلا إخواني وهذا سروري، ما ينكر لكن ما في داعي لهذا الكلام، يشتغلوا بالعلم، العلم العلم كذا يعني، ها علم علم، حواشي مواشي فواشي، ابن الحلال العلم ايش يفيدك، ايش يفيدك العلم اذا لم تكن السنة منيرة في قلبك؟ انت تبغى العلم عشان يقال فلان، ولا تبغى العلم تنصر دين الله عز وجل؟ الفرقان بين اهل الحق والباطل. فكنت ألومه في هذا الباب، وكنت اقول له يا فلان اتق الله في نفسك في هذا الباب، اتق الله في نفسك في هذا الباب، احضر عند الشيخ ربيع، اقرأ كتبه، اسمع محاضراته حتى تستفيد، انت حصلت علم، لكن هذا العلم يحتاج له حماية، يحتاج له قواعد وأسس تحميه من الانحراف. فكان يضحك يقول لا لا أنا فاهم أنا فاهم أنا. المهم، وكنت في البداية أحث طلاب العلم أن يحضروا عنده في بيته كدروس خاصة، بحيث أنه كان هو صاحب سنة عموما يعني، ما أحذر منه أنا، لكن كنت أقول للذي يذهب إليه استفد منه، لكن انتبه هو يرى أن الردود كذا كذا كذا، فلا تلتفت له في هذه المسألة، لأني دليته على واحد ممكن يروح يتأثر برأيه. المهم، هذا صاحبي سابقا طبعا، ولغة يسمى صاحب عموما يعني ما في إشكالية، كما قال الله عز وجل لكفار مكة وما صاحبكم بمجنون، أي الذي تعرفونه، وليس معناه أن الرسول صاحبهم بمعنى أنه مثلهم، لا. طيب، هذا صاحبي جاء ولف عليه الحدادية، بعض الحدادية اللي كانوا في مكة، فأرسلت إليه وتواصلت معه يا فلان انتبه، فلان وفلان وفلان تراهم حدادية يطعنون في الألباني ويطعنون في ابن تيمية وابن حنيفة وكذا وكذا وكذا. المهم، خالطهم الرجل وزاروه وسمع منهم، فصار حداديا يكفر، وصار يفتي بعمليات التفجير وتكفير المسلمين، وهذا رجل في مكة موجود كان، وذهب إلى مصر وأفتاهم بالتفجير والتكفير، وكان فتواه مؤثرة في تفجيرات شرم الشيخ بما أخذوا عليه من صوتيات، بل يوجد بصوته تكفير الناس كلهم إلا من كان على طريقته. شوف كيف انتقل من حافظ للقرآن وللقراءات وحافظ للسنة وللألفيات وحريص على العلم إلى تكفيري من هؤلاء الحدادية الأخباث الأرجاس الأنجاس. فهذا الرجل بارك الله فيكم، هذا الرجل بارك الله فيكم أثرت فيه الحدادية، فصار يكفر الناس، وما نفعه ما عنده من العلم، فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، وكان كالكلب يلهث. والله نصحته بترك ذاك الدخل، نصحته بالابتعاد عن الحدادية، ثم بعد ذلك حذرت منه. وإليه تنسب الفرق الحازمية، اسمه أحمد بن عمر الحازمي، وهو رجل نسأل الله السلامة والعافية، يعني انحرف انحرافا شديدا عن الحق، هذا هو المقصود بالكلام. فعموما بارك الله فيكم، أنا ذكرت هذا كمثال على الحدادية والتفريق بينها وبين قول عالم يرى هذا الرأي لكنه لا يكفر، بارك الله فيكم. طيب، هنا سؤال يقول ما الفرق بين المصنفات والأجزاء الحديثية؟ طبعا كلمة المصنفات المؤلفات، يعني الكتب الحديثية المسندة، فالأجزاء جزء من المصنفات عموما، لكن سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله تعالى درس يتعلق بأنواع الكتب الحديثية، لأن الكتب الحديثية هناك الجوامع، هناك السنن، هناك المصنفات، هناك الموطئات، هناك المسانيد، هناك الأجزاء الحديثية، هناك كتب العلل، هناك المستخرجات، هناك المستدركات، هذه كلها أنواع في التصنيف سأذكرها لكم في حينها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
معهد الميراث النبوي التأصيلي العالمي، الشيخ العلامة أحمد بن عمر، بازمول حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، مر معنا أن الخبر المنقول يأتي من أحد طريقين: الأول أن يأتي بنقل الكثير عن الكثير وهذا هو المتواتر، والثاني أن يأتي بنقل الآحاد. ومر معنا ما يتعلق بشيء من المتواتر، وذكرنا اختلاف العلماء في العدد المشترط في المتواتر، ونبه الحافظ على مسألة وهي أن كل قائل لعدد معين، اللي قال 10 واللي قال 40 واللي قال 70، استدل بدليل فيه ذكر العدد، مثل في عدد الجمعة 40 فقالوا 40 المتواتر، مثل في قصة موسى لما اختار من قومه 70 رجلا. فأعطانا فائدة الحافظ ابن حجر حين قال: وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، يعني الدليل صحيح ولكن الاستدلال به خطأ، لأنه قد يكون خاصا بتلك المسألة، لأن العدد المذكور في ذلك الدليل قد يكون خاصا بتلك المسألة. العلماء يذكرون أن الإنسان أو الباحث والعالم وطالب العلم إذا استدل ينبغي أولا أن يثبت صحة الدليل، ثم صحة الاستدلال به، يعني أن هذا الدليل يدل على كذا وكذا لقوله في الرواية كذا وكذا، لأن أحيانا الدليل يكون صحيحا ولكن الاستدلال به غير صحيح. على سبيل المثال، الصلاة إلى السترة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترته. جاءت رواية بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، فمن قال بأن السترة غير واجبة قال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. فرد عليهم أهل العلم كابن القيم الجوزية وغيره كما في زاد المعاد، رد عليهم بماذا؟ قال: صلاته صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار لا ينفي أن يكون صلى إلى عنزة، العصا التي كان يغرزها بين يديه، أو صلى إلى راحلته. فالحديث صحيح هو في البخاري، ولكن الدلالة أعم من المطلوب، فما يصح الاستدلال به في نفي وجوب السترة. فهذا معنى قولهم صحة الاستدلال، أو أن يدل الحديث على المطلوب. وأيضا عندهم قاعدة في نفس القاعدة: صحة الدليل صحة الاستدلال، السلامة من المعارض، كأن يكون منسوخا أو يختلف مع حديث آخر فيحتاج إلى الجمع بينهما. فهنا هذه الأدلة التي استدلوا بها على العدد بعضها وإن كان صحيحا إلا أنه لا دليل فيه. قال الحافظ ابن حجر: فإذا ورد الخبر كذلك، يعني بنقل عدد كثير، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة، يعني يكون في كل طبقة، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، أتباع التابعين، فتكون الكثرة في كل طبقة من الطبقات المذكورة، يعني مستوي العدد في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. قال: والمراد بالاستواء، يعني أن يستوي العدد، يقول: والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن تزيد. يعني لا تظن لما قلت لك أن يستوي العدد أنه مطلوب أن يكون مثلا 30 عن 30 عن 30 عن 30، لا، هذا ليس مراد، ولكن مراده أن يكون العدد في كل طبقة كثيرا، فإن زاد في بعض الطبقات على الأخرى فلا مانع من ذلك. قال: لا أن لا تزيد، يعني الكثرة. قال إذ الزيادة مطلوبة هنا، يعني في باب الرواية، في باب الرواية. قال إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، يعني رأيته سمعته، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين، فهذا هو المتواتر، يعني الذي يجمع هذه الشروط. قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، اثنين رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، ثلاثة أن يكون مستند انتهائهم الحس المشاهدة أو السماع، أربعة إذا انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. هذا إفادة العلم لسامعه معناها أن الإنسان يحصل له العلم اليقيني أن هذا الشيء صحيح. مثاله إذا جاء إنسان وأخبرك أنه رأى عالما مثلا كالألباني رحمه الله تعالى، يعني رآه هذا الكلام في حياة الألباني الله يرحمه. إذا جاء إنسان وأخبرك أنه رأى الألباني في مكة، طبعا الألباني ليس من أهل مكة رحمه الله تعالى، فإذا جاء إنسان وأخبرك أن الألباني في مكة رآه في مكة، فهذا يعني إذا أخبرك أنت سمعته، هنا أنت مصدق له، ولكن قد يكون في نفسك يعني لعله شاف واحد يشبه الألباني فظن أنه الألباني، في تردد، قد يكون الخبر مثلا فيه نوع عدم اليقين التام. طبعا نحن نتكلم الآن عن الخبر عموما، وإلا ما سيأتي في السنة سيأتي إن شاء الله بيانه. طيب فإذا جاءك الثاني وأخبرك قال لك نعم أنا رأيت الألباني، وأنت تعلم أن هذا غير هذا، يعني لم يتوافقوا ولم يتواطوا على الكذب، قوي في نفسك أن الألباني في مكة. فإذا جاءك ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وجاءك عدد، فهنا تتيقن أن الألباني في مكة، ما يحصل عندك أي نوع تردد أن الألباني في مكة. طبعا كما سبق وأن ذكرنا أن المراد بهذا في حياة الألباني الله يرحمه. خلينا نمثل مثلا على سبيل المثال الفوزان، الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، هو من أهل الرياض، فإذا جاء إنسان وأخبرك أنه في مكة، يعني قد يحصل لك تردد في البداية أو عدم يقين تام. فإذا تتابع الخبر من هنا ومن هنا ومن هنا، كل يخبرك أنه رأى الفوزان في مكة، فيحصل عندك العلم. وهذا معنى قول الحافظ وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، يعني العلم اليقيني الضروري الذي لا يخالطه شك ولا يحتاج إلى دليل وإثبات. قال فهذا هو المتواتر، يعني هذا الذي يسمى عندهم بالمتواتر. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، يعني إذا جاءك عدد أخبرك لكن أنت لم تتيقن أنه هو هو، ولكن يعني ما حصل عندك في قلبك أن خبرهم يقيني، ما نقلوه لك يقيني، برضك يعني لا زال عندك شيء من يعني عدم العلم التام. قال هذا يسمى مشهورا، فكل متواتر مشهور من غير عكس، أي من غير أن يكون المشهور متواترا، لأن المتواتر يتضمن شروط المشهور وزيادة، فكان كل متواتر مشهور ولا عكس، وليس كل مشهور يتضمن شروط التواتر. هنا أنبه سريعا إلى أن هذا المبحث مبحث يتعلق بأصول الفقه، ويتعلق بشيء من علم الكلام في العموم، ولذلك لن نطبقه في السنة كما سيأتينا إن شاء الله. والحافظ ابن حجر كما سينبه ذكر التواتر هنا ليتضح في ذهن طالب الحديث المعنى، لأنه لابد أن يفهم أن الخبر ينقل بطرق كثيرة أو بطرق قليلة، وأن هذه الكثرة أو الطرق الكثيرة تعتبر عند علماء الأصول وأهل المنطق والكلام تسمى التواتر. طيب، قال: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت، يعني الكثرة واستواؤها في كل طبقة واستناد خبرهم إلى الحس وإفادة العلم، قال: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم. قال: وهو كذلك في الغالب، ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع. يعني قد يكون هناك مانع، مثلا أنا أعلم أن الفوزان أمس كان في الرياض وسوى محاضرة، طبعا هذا على سبيل المثال، وأنه التقى به اليوم في الصباح شخص في الرياض وكلمه، فهؤلاء يأتوني ويقولون الشيخ الفوزان بين المغرب والعشاء كان في مكة سوى محاضرة في مسجد مثلا ابن باز. طيب، هنا يحصل عندي مانع، كيف الشيخ الفوزان أمس الرياض وسوى محاضرة واليوم في الصباح كلمني أخ أنه قابل الشيخ الفوزان في الرياض؟ فهنا حصل نوع يعني مانع من أن يفيد الخبر المتواتر العلم اليقيني. طبعا هنا إيش المانع أن الشيخ يكون ركب الطيارة وجاء إلى مكة وارتاح شوية ثم عمل المحاضرة؟ الآن مع الطيارات ووسائل النقل ممكن الواحد ينتقل يعني في مشارق الأرض ومغاربها في سويعات، لكن طبعا هذا المانع عند بعض الناس قد يؤثر، قد يقول مثلا الشيخ الفوزان مش معقولة أنه يكلف نفسه وجهده وطاقته ويتعب وهو في هذا السن في الترحل يمينا وشمالا. والجواب عن هذا أن الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل له أجره. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. قال: وخلافه، أي خلاف المتواتر، خلاف ما يرد بعدد كثير، قد يرد، وخلافه أي خلاف المتواتر قد يرد بلا حصر أيضا. يعني المتواتر الذي تضمن الشروط السابقة، الكثرة واستواؤها وأن يكون منقولا عن طريق الحس وأيضا يفيد العلم، قد يرد خلافه بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين. طيب، خلينا نشوف الأول. هذا يعني قد يرد الخبر من طريق عدد كثير لكنه فقد بعض الشروط. ما هي هذه الشروط؟ على سبيل المثال كأن يكون مثلا لم يستحل أو لم يحل عقلا، أو لا توجد استحالة عقلا تواطؤهم على الكذب. وهذا مثل ما مثلنا لكم من أن بعض الناس قد يريد إيذاء شخص فيجند الشباب للكلام فيه وللطعن فيه، ولذلك المخرج من هذه المكائد الدليل والحجة والبرهان، بأن تثبت هذه الإشاعات وهذه الطعونات على هذا الشخص. فإذا كان الشخص طلب منه الدليل ولم يأتي به دل على أنها مجرد دعوة، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. ولذلك هذه قاعدة سلفية لا بد أن تحفظوها حتى تنجو من الفتن، أن تطلب الدليل في محل الدعوة، سواء الدليل الشرعي على المسألة أو الدليل على الطعن في فلان أو فلان أو الدليل على تزكية فلان. فلذلك بارك الله فيكم الحافظ يقول: قد تتخلف بعض الشروط. ومثل ما سبق لما ذكرت لكم أنه قد ينقل عدد كثير أن الفوزان في مكة، ولكن السامع كان يعلم شيئا آخر، وهو أن الفوزان مثلا كان في الرياض بالأمس عمل محاضرة، وأنه اليوم التقى به شخص، أو مثلا هو قرأ إعلان محاضرة للفوزان وظنها في الرياض، فلما جاءه عدد كثير أخبروه أن الفوزان محاضرة اليوم في مكة، ما كان يظنه سابقا أن المحاضرة في الرياض كان مانعا من حصول العلم. فإذا هذا يسمى كما سبق ماذا؟ نقل عدد كبير عن عدد كبير عن طريق الحس، سمع أو شاهد استواء العدد لكن ما أفاد العلم. ماذا نسمي هذا؟ يقول لك الحافظ ابن حجر هذا يسمى مشهورا عندهم على الاصطلاح، وسيأتينا أيضا المشهور على اصطلاح آخر. قال أو مع حصر، أي يأتي الخبر مع الحصر بعدد معين، مع الحصر بعدد معين يعني ما يبلغ مبلغ التواتر في الكثرة. وهذا العدد ما هو؟ من 1 إلى 9. قبل أن ندخل لكلام الحافظ احفظوها، احفظوا الأعداد، من 1 إلى 9 يسمى خبر الآحاد. فإذا كان في أحد طبقاته راو واحد سمي غريبا أو فردا، وإذا كان في أحد طبقاته راويان سمي عزيزا، وإذا كان في أحد طبقاته 3 إلى 9 سمي مشهورا كما سيأتي. طيب قال أو مع حصر بما فوق 2، يعني من 3 إلى 9. قال أي ب3 فصاعدا ما لم تجمع شروط المتواتر، أو ربما ما لم يجمع شروط المتواتر. قال أو بهما، أي ب2 فقط أو ب1 فقط. يعني شوفوا الآن كيف الحافظ قسم الخبر المحصور ب3، 1 أو 2 أو 3 فصاعدا ما لم يبلغ مبلغ المتواتر. طبعا مر معنا في لقاءات سابقة أن الذي استقر عليه علماء الحديث أن العدد المطلوب في المتواتر 10 فصاعدا، أن العدد المطلوب في المتواتر 10 فصاعدا. طيب قال والمراد بقولنا أن يرد ب2 أن لا يرد بأقل منهما، فإذا ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. يعني لو جاءنا حديث رواه 2 عن 2 عن 4 عن 5 عن 10 هذا يسمى عزيزا، لأنه أقل عدد عندنا في الطبقات كم؟ 2، فيكون عزيزا، الحكم للاثنين. وهذا معنى قوله، وهذا ضابط في هذا الباب، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، يقضي بمعنى يحكم له. فإذا جاءنا حديث رواه 50 عن 20 عن 1000 عن 1000000 عن 2 الحكم للسند هذا بأنه عزيز، لأن الحكم للأقل وهو 2. لو جاءنا حديث رواه 1000 عن 2000 عن 5 عن 1 الحكم للواحد، فإسناده غريب فرد، وهكذا. قال فالأول وهو الذي ورد بلا حصر، وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين وهو المتواتر. يعني الآن بعد أن ذكر لك أن الخبر إما أن يأتي، أن الخبر إما أن يأتي بلا حصر أو مع الحصر، فالذي بلا حصر قال لك هو المتواتر. قال فالأول أي الذي يأتي بلا حصر وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين وهو المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق أي للواقع، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، والعلم الضروري قالوا هو الذي لا يحتاج إلى بحث ولا استدلال. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى بحث واستدلال، وأما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى بحث واستدلال. قال وهو الذي، أي العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه، يعني إلى تصديقه وعدم تكذيبه، بحيث لا يمكنه دفعه أي تكذيبه، مثل ما مر معنا لما يأتيك واحد يقول لك رأى الفوزان في مكة اليوم، أو عنده محاضرة اليوم بين المغرب والعشاء، 1 و2 و3 و4 و10 و20 و30. فهذه الكثرة تفيدك العلم اليقيني التي لا تستطيع معها أن تكذبه. فإن كذبت فإن كذبت ما أفاد العلم فأنت سفيه أو مجنون لغير وجود مانع معتبر. فإن كذبت ما أفاد العلم ودفعته فأنت إما ما عندك عقل مجنون أو سفيه ما تحسن العلم. مثل ما يقول لك واحد والله لو يجيب لي 1000 واحد يعدله ما أقبل تعديله. يعني إذا كان هؤلاء المعدلين ثقات واحد يكفي فكيف إذا كانوا جمع ولا تقبل تعديلهم؟ فأنت إما في عقلك شيء أو أنك سفيه ما تحسن التصرف ولا تحسن العلم فلا عبرة بك أصلا. ولذلك انتبهوا إخواني في هذا الباب الذي يعني قد يتلاعب به. طيب نرجع مرة ثانية. قال الحافظ وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا. يعني قيل إن الخبر الكثير الذي رواه الكثير لا يفيد العلم الضروري بل يفيد العلم النظري لأنه يحتاج إلى بحث واستدلال. ولاحظوا أنه قال وقيل، وعادة العلماء إذا قالوا وقيل لتضعيف القول خاصة إذا ذكروا قبله قولا، فعادتهم في مسائل الخلاف إذا ذكروا قولا قبله وقالوا قولا بعده في نفس المسألة وقالوا فيه وقيل يضعفون هذا القول ويرجحون القول السابق. إذن هذا قول لا اعتبار له. قال وليس بشيء، أي هذا القول الذي يقول لا يفيد إلا العلم النظري. قال لماذا؟ قال لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية، حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام. إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العام أهلية ذلك. فلو كان نظريا لما حصل لهم أي للعوام العلم اليقيني بالخبر المنقول. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول إن النقل الكثير مع الشروط السابقة يفيد العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى بحث واستدلال، ومن قال بأنه لا يفيد إلا العلم النظري قد أخطأ. لماذا يا حافظ؟ يقول لك لأن العلم بالخبر المنقول بهذه الشروط يحصل حتى لعامة الناس الذين ما عندهم يعني معلومات وما عندهم قواعد وما عندهم علم، لكن العام إذا جاء واحد وثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر وعشرين وأخبروه بأنه حصل كذا خلاص ما يشك أبدا أنه قد حصل كذا. والعلم النظري يحتاج إلى طالب علم وعالم، والعامي ليس بطالب علم ولا عالم. فلما حصل له العلم عرفنا أنه علم ضروري لا يمكنه دفعه ولا تكذيبه، فظهر بهذا أن إفادة العلم هنا علما ضروريا ليس بحاجة إلى بحث ولا استدلال. طيب، وهذا أيضا يفيدنا في الرد على ما نسمعه أحيانا من بعض الناس لما تأتيه بكثرة الأدلة الدالة على خطأه أو على خطأ ما يقول، ويقول لك يا أخي أنا عامي أنا ما أفهم روح للعلماء. لا، أنت معناه أنك تقول أنا مجنون أنا سفيه ما أعقل حتى الأمر الواضح ما أفهمه، هذا معناه. فإذا رضيت لنفسك بهذا الحكم فيا أخي لا تتكلم في دين الله ولا تشتغل في التحذير من فلان وفلان. إذا كنت بلغت إلى مرتبة أقل من العامي مجنون أو سفيه فكيف تتكلم؟ لاحظ الحافظ ابن حجر يقول لك أن العلم الضروري يحصل حتى للعامي. يعني بعض الناس يجيك يقول لك لا أنا ما أقدر أقول كذا، يا أخي الأدلة واضحة. لا تكون كالهلكة من المتعصبة تأتيه بالأدلة من الكتاب والسنة والآثار وفعل السلف في المسألة يقول لك لا فلان قال كذا. يا أخي فلان على العين والرأس أخطأ، هذه الأدلة واضحة. يقول لك لا أنا ما أقدر أنا عامي ما أفهم. لا، أنت ما أنت عامي، قل أنا مجنون، قل أنا سفيه لا عقل لي، ما أميز بين الجمرة والتمرة، هذه قضية أخرى. ولا تتكلم حينها في دين الله عز وجل. شوفوا يعني العلم كيف ينير طريق صاحبه، وكيف الجهل والهوى يردي صاحبه يعني هذا إما جاهل وإما صاحب هوى. أذكر تماما كأني الآن يعني مع أنه من سنوات عدة لكن كأن الحادثة أمامي، رجل جئته بكلام الشيخ بن باز الله يرحمه في أسامة بن لادن وأنه ضال ومنحرف، وطبعا هذا الرجل كان يعظم أسامة بن لادن ويعتبره مجاهد و إلى آخره. فقلت يا أخي ابن باز سيبك من أترك فلان وفلان، ابن باز إيش عندك؟ قال إمام وعالم، وابن باز ما يتكلم في الناس. قلت له طيب ابن باز الله يرحمه، وكان هذا الكلام في حياة ابن باز، فقلت له ابن باز حفظه الله يقول في بن لادن والمسعري أنهم ضلال ومنحرفين وكذا وكذا وكذا، فقال لا أنت تكذب أو الذي أخبرك يكذب. فقلت له لا، وكان الكلام أمام داري أمام بيتي، فقلت له دقيقة واحدة وآتيك. دخلت البيت وجبت مجموعة الفتاوى ابن باز أو اللجنة الدائمة، وكنت معلم على الصفحة مؤشر عليها، وجئت بالكتاب وأعطيته الكتاب، قلت له طالع اقرأ إيش يقول ابن باز رحمه الله أو حفظه الله في يعني وقتها، قال كذا 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 منحرف وضال أسامة بن لادن. والله يا جماعة الخير أخذ الكتاب وطالع في غلافه، قال يمكن أنت كذاب، يمكن أنت مغير الكتاب، يمكن الكلمة مضافة، يمكن الكتاب مكتئب. قلت أنت مجنون ولا عاقل؟ طالع كتاب اللجنة الدائمة أو الفتاوى بن باز والكتاب شوفه سليم، أنا ما جبت لك صورة، أصل كتاب مطبوع. والله يا جماعة الخير ما صدق. طبعا هذا صاحب هوى وفي نفس الوقت أيضا سفيه ومجنون، ولكن شوفوا كما قال، انظروا بارك الله فيكم كيف كما قال بعض السلف أن صاحب البدعة والمبتدع أول ما يصاب في عقله يتخبط، خلاص يتخبط، لا يعرف الحق ولا يعرف الباطل، بل يعرف الحق ولا يقبله ويعرف الباطل وينصره، وكفى بهذا انحراف وضلال. طيب إذن هذه قاعدة مهمة في العلم عموما الذي ذكره الحافظ الآن ها هنا، من جهة إفادة العلم ومن جهة العام وتضافر الأدلة ووجوب قبولها أمر مهم. قال الحافظ ولاح أي ظهر بهذا التقرير أي الذي سبق من كون العام يحصل له العلم، ولاح بهذا التقرير الفرق، ظهر بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. قال إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر، طبعا لكل سامع عاقل وهذا واضح. طيب قال الحافظ وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل، يعني في المتن في النخبة، وأبهمت يعني لم أذكرها، وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل يعني في المتن في نخبة الفكر، لأنه على هذه الكيفية يعني بهذه الشروط وهذه الأمور ليس من مباحث علم الإسناد، يعني المتواتر بهذه الشروط من مباحث أصول الفقه والكلام، أما هنا ذكر لمجرد فقط البيان وإيضاح الصورة في ذهن طالب الحديث. قال إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به إذا صح أو يترك إذا ضعف، من حيث صفات الرجال يعني كونه ثقة، كونه عدلا، كونه يحفظ، كونه عنده بدعة، كونه صاحب معاصي ونحو ذلك، هذا معنى قولي صفات الرجال. وصيغ الأداء هل سمع أو لم يسمع، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. وفي هذا حصل الفرق أيضا بين المتواتر والآحاد على كلام الحافظ، أن الآحاد يحتاج إلى نظر واستدلال لنثبت أن هذا الخبر المنقول جاء بطريق مقبول حسن أو صحيح. قال فائدة ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعني جمع عن جمع يستحيل عقلا، تواطؤهم توافقهم على الكذب، مستند خبرهم الحس أفاد العلم. ابن الصلاح يقول: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني ابن الصلاح ماذا يقول؟ يقول: حديث يرويه جمع عن جمع بالسماع أو بالمشاهدة يستحيل عقلا تواطؤهم وتوافقهم الكذب ويحصل به العلم، يقول بهذا الشكل ما في بهذه الصورة حديث منقول بهذه الصورة، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا الحديث رواه أكثر من 60 صحابيا وعن كل صحابي رواه عدد، فاجتمع في رواية هذا الحديث عدد كثير واستحال عقلا تواطؤهم وتوافقهم على الكذب ونقله عن طريق السماع وأفاد العلم. الآن هذا زعم ابن الصلاح، زعم ابن الصلاح، والزعم بمعنى قول هنا. طيب، قال الحافظ يرد على ابن الصلاح: وما ادعاه، إن الآن هذه مجرد دعوة. شوف، ابن الصلاح إمام في علم الحديث معروف، ومع ذلك الحافظ ابن حجر ينتقده، لا مانع من ذلك، ولا يعتبر الانتقاد أو رد بعض كلامه أنه طعن فيه. قال: وما ادعاه من العزة، والعزة هنا بمعنى الندرة، نادر جدا. قال: وما ادعاه من العزة ممنوع، أي موجود عدد كثير بهذه الصورة، ليس نادرا. قال: وكذا ما ادعاه غيره من العدم. ابن الصلاح يقول عزيز نادر، وغيره قال لا يوجد أصلا حديث متواتر بهذه الصورة. قال: وكذا ما ادعاه غيره، أي غير ابن الصلاح، من العدم، مثل ابن حبان والحازمي. ابن الصلاح يقول نادر، والحازمي وابن حبان يقولون لا يوجد بهذه الصورة. قال الحافظ: لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق. يعني يقول الحافظ ابن حجر: لماذا قالوا بالندرة ولماذا قالوا بالعدم؟ قال الحافظ ابن حجر: سببه أنهم ما اطلعوا على طرق الأحاديث، لو كان عندهم اطلاع على الأجزاء الحديثية وعلى المصنفات الحديثية وعلى الروايات الحديثية لوجدوا أن الحديث الواحد يتواجد في عشرات أو مئات من الكتب وله عشرات أو مئات من الطرق. قال: نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. يعني صفاتهم من الصدق والعدالة وعدم الكذب وعدم كذا إلى آخره. قال: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. طيب، يعني ماذا يقول الحافظ؟ يقول الحافظ: طيب، أنا الآن أعطيكم تقرير ودليل على صحة وجود المتواتر وأنه بكثرة ليس بقلة أو نادر أو معدوم. يقول: المصنفات الحديثية، الكتب الستة، مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند الحميدي، موطأ مالك، كتب الأجزاء الحديثية بالمئات بالألوف، هذه الكتب التي نقلها الناس العلماء جيلا بعد جيل بالأسانيد إلى مؤلفيها، هذه الكتب حوت أحاديث، فإذا جاء حديث واحد في كتب متعددة من طرق مختلفة كثيرة أليس هذا دليل واضح على وجود التواتر؟ أليس هذا دليل على وجود الأحاديث المتواترة؟ لأنه خلينا نطبق الآن نحن قلنا الأجزاء الحديثية والكتب بالمئات بل بالآلاف، ووجدت فيها بعض الأحاديث متكررة من طرق مختلفة، فإذا الكثرة موجودة. واحد، منقولة عن طريق السماع أو المشاهدة. اثنين، هذه الكتب مصنفوها ورواتها صفاتهم من العدالة والضبط، أو صفاتهم بعضهم من مصر، بعضهم من الجزيرة العربية، من مكة، من المدينة، من الحجاز، بعضهم من الشام، بعضهم من وراء الأنهار، من أصبهان، من يعني خراسان، من نيسابور، متباعدة، لا يمكن تواطؤوا أو اتفقوا على الكذب، لا يمكن. وهذه الكثرة تفيد لسامعها العلم. إذن وجود حديث متواتر بعدد موجود. إذن يقول الحافظ رحمه الله تعالى، قال: ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. وهذا واضح من جهة الاستدلال. بقي معي أن أنبه على أمر سيأتينا إن شاء الله في محله، ضروري أن تعرفوه، وهو أن خبر الآحاد، إذا جاء من طريق أو طرق مقبولة أنه يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لأهل البدع من أهل الكلام ومن تأثر بهم. لأن بعض الناس يجعل خبر الآحاد موطن شك أو ظن، ولذلك ترتب عندهم أمور باطلة، وستأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم. قال الحافظ ابن حجر: والثاني أي الذي ورد بحصر، وهو أول أقسام الآحاد، وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأني لا أريد أن أكثر عليكم، لأن اللقاء اليوم يعني كان فيه شيء من الحاجة إلى المراجعة والقراءة والتدبر مرة أخرى لمن أراد ذلك. وأكتفي بهذا القدر، وأنبه قبل أن أنهي درس اليوم على ما يتعلق بدرس الأمس في المواريث، لأن درس الأمس نحن أخذنا فيه بعض المصطلحات: الفرع الوارث، الأب، الأصل، العصبة أو كذا، أخذناها ولم يحصل لها شرح تام. فأنا أود أن أقول لكم، وأنا ذكرت أمس ولكن أنبهكم، أن درس الأمس مصطلحات تحفظ فقط، الغرض منها أن تحفظ المصطلحات هذه، كما يحفظ طالب العلم المتن ويضبطه ثم يذهب إلى الشيخ فيقرأه عليه فيشرحه. وليس المراد من درس الأمس أنه خلاص أنكم أنتم فهمتوا هذه المصطلحات، لا، هي مجرد حفظ، أن تحفظوها وتضبطوها، لكي إذا يسر الله لنا اللقاء في يعني قابل الزمان تكون هذه المصطلحات واضحة في ذهنكم، فيسهل علينا جميعا فهم وحفظ الدروس الجديدة. فدرس الأمس في المواريث كان مجرد حفظ، كما تحفظ أبيات ألفية أو أبيات نظم معين وأنت لا تفهمها، ثم تأتي إلى الدرس فتفهمها، كذلك كان درس الأمس. أردت فقط أن أوضح لكم حتى لا يظن البعض أنه لا يفهم المواريث وأن المواريث صعبة، لا، أمس ما حصل درس شرح أبدا، إلا مجرد تعليقات. هذه المصطلحات التي أخذناها بالأمس ستكون إن شاء الله تعالى واضحة جلية في الدروس القادمة، لأننا سنأخذ عليها أولا بيانها وشرحها، وثانيا التعليق عليها وربطها بالدروس القادمة. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طيب هذا سؤال بارك الله فيكم، وهو سؤال مهم الحقيقة، هذا السؤال مهم. يقول السائل: هل من لم يعذر بالجهل هو حدادي؟ هل هذا على الإطلاق أو اختلف أهل العلم في هذه المسألة؟ طيب هذا السؤال حقيقة مهم، وجوابه كالتالي. أول شيء نقرره لكم وانتبهوا لهذا الجواب لأنه مهم، أن مسألة عدم العذر بالجهل هكذا بالإطلاق والتكفير، طيب مسألة والتكفير بها مسألة متأخرة حادثة ليس عليها السلف بهذه الصورة، هذا واحد. ثاني أمر، ذهب أفراد وقولهم مرجوح إلى عدم العذر بالجهل في مسائل العقيدة بعض أهل السنة من المتأخرين، وإن شئت فقل من المتأخرين القريبين من المعاصرين، ولكن هؤلاء ليسوا حدادية. لماذا؟ لأن هؤلاء منطلقهم في الكلام وجود بعض العمومات في بعض الأدلة وبعض العمومات في بعض كلام بعض أهل العلم. لما كفر مثلا الساجد أو الطائف حول القبر بالإطلاق هكذا، كان يقول والذي يطوف حول القبر كافر، فظن أنه هذا تكفير وعدم عذر بالجهل. طيب ما الفرق بين الحدادية وبين هؤلاء العلماء الذين قد يقولون هذا القول وهم قلة جدا، واحد اثنين أو ثلاثة؟ الفرق بينهما أن ذاك العالم لا يكفر أخاه الذي يعذر بالجهل، أن ذاك العالم يستند إلى شيء من الأدلة، أما الحدادية يستندون إلى عقولهم وإلى أهوائهم ويكفرون الناس. ترى الحدادية يكفرون ابن تيمية، يكفرون الألباني، يكفرون ابن عثيمين، يقولون جهمي قاتلهم الله. أما العالم الذي قد يرى عدم العذر بالجهل لا يكفر أبدا، فافترقا. فلا يلبس عليك الملبس أن يلزم من القول بأن من لم يعذر بالجهل أنه حدادي مطلقا، لا. ولذلك انظروا إلى العلماء فيما بينهم وإن اختلفوا في هذه المسألة، طبعا أقصد غالبا المعاصرين ومن كان قريبا منهم، لم يكفر بعضهم بعضا. أما الحدادية كما سبق ابن تيمية عاد ابن حجر عندهم خالص انتهى، يحرق فتح الباري وشرح النووي، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني يطلقون عليه ألفاظ سوء. ولذلك إذا رأيتم هؤلاء فهم الحدادية. وكذا من الحدادية طائفة ملبسة، أنا أذكر، خليني أذكر لكم يعني أمرا وشوفوا كيف سبحان الله الحدادية خبثاء. أذكر كان أحد الإخوة، كان زميلي في الدراسة، بلاش يعني ما في داعي أني أذكر اسمه، وإن كان معروفا مشهورا وقد يعني الحمد لله تم التحذير منه والقبض عليه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الشخص أعرفه تماما، كان زميلي أيام الدراسة الجامعية، وكان زميلي أيضا في القراءة على الشيخ محمد علي آدم وعلى بعض الشيوخ، وكان يعني حريصا على حفظ المتون، كان يحفظ ألفية ابن مالك وألفية العراقي، ويحفظ الشاطبية، ويحفظ يعني ألفية، أظن شرع في ألفية السيرة وحفظها، ويعني ما شاء الله تبارك الله كان يعني كما يقال حفظ بلوغ المرامع ومنتهى الأحكام وغيرها، كان يعني طالب علم نهم، يحفظ وحريص على وقته وما يخالط الناس، وكان يعني سبحان الله مستمر بهذا الطريق. لكن سبحان الله كان يعني يتكلم معي، يعني أنا أشعر أنه كانت علاقته بي ممكن ليست علاقته بغيري، بمعنى نتكلم سويا حتى بالهاتف يعني فترة، لكن في مباحثات وأمور. الشاهد من الكلام كان هذا في علة أو في دخل، ما هو هذا الدخل؟ إنه كان يرى إنه يعني الردود والاشتغال بالمنهج السلفي وكذا، هو سلفي يعني هو يرى أن العقيدة السلفية والتمسك بمذهب الصحابة هو من هذه الناحية يرى أنه هذا حق، لكن كان يرى أن الردود على أهل الباطل وأنه يعني هذا أشعري وهذا يعني مثلا إخواني وهذا سروري ما ينكر، لكن ما في داعي لهذا الكلام، اشتغلوا بالعلم، العلم العلم كذا يعني ها علم علم حواشي مواشي فواشي. ابن الحلال العلم ايش يفيدك؟ ايش يفيدك العلم اذا لم تكن السنة منيرة في قلبك؟ انت تبغى العلم عشان يقال فلان، ولا تبغى العلم تنصر دين الله عز وجل؟ الفرقان بين اهل الحق والباطل. فكنت الومه في هذا الباب، وكنت اقول له يا فلان اتق الله في نفسك في هذا الباب، اتق الله في نفسك في هذا الباب، احضر عند الشيخ ربيع، اقرأ كتبه، اسمع محاضراته حتى تستفيد. انت حصلت علم، لكن هذا العلم يحتاج له حماية، يحتاج له قواعد وأسس تحميه من الانحراف. فكان يضحك يقول لا انا فاهم انا فاهم انا. المهم، وكنت في البداية احث طلاب العلم ان يحضروا عنده في بيته كدروس خاصة، بحيث انه كان هو صاحب سنة عموما، يعني ما احذر منه انا، لكن كنت اقول للذي يذهب اليه استفد منه، لكن انتبه هو يرى ان الردود كذا كذا كذا، فلا تلتفت له في هذه المسألة، لاني ذليته على واحد ممكن يروح يتأثر برأيه. المهم، هذا صاحبي سابقا طبعا، ولغة يسمى صاحب عموما، يعني ما في إشكالية، كما قال الله عز وجل لكفار مكة وما صاحبكم بمجنون، أي الذي تعرفونه، وليس معناه أن الرسول صاحبهم بمعنى أنه مثلهم، لا. طيب، هذا صاحبي جاء ولف عليه الحدادية، بعض الحدادية اللي كانوا في مكة، فأرسلت إليه وتواصلت معه يا فلان انتبه، فلان وفلان وفلان تراهم حدادية يطعنون في الألباني ويطعنون في ابن تيمية وبحنيفة وكذا وكذا وكذا. المهم، خالطهم الرجل وزاروه وسمع منهم، فصار حداديا يكفر، وصار يفتي بعمليات التفجير وتكفير المسلمين، وهذا رجل في مكة موجود كان، وذهب إلى مصر وأفتاهم بالتفجير والتكفير، وكان فتواه مؤثرة في تفجيرات شرم الشيخ بما أخذوا عليه من صوتيات، بل يوجد بصوته تكفير الناس كلهم إلا من كان على طريقته. شوف كيف انتقل من حافظ للقرآن وللقراءات وحافظ للسنة وللألفيات وحريص على العلم إلى تكفيري من هؤلاء الحدادية الأخباث الأرجاس الأنجاس. فهذا الرجل بارك الله فيكم، هذا الرجل بارك الله فيكم أثرت فيه الحدادية، فصار يكفر الناس، وما نفعه ما عنده من العلم، فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، وكان كالكلب يلهث. والله نصحته بترك ذاك الدخل، نصحته بالابتعاد عن الحدادية، ثم بعد ذلك حذرت منه. وإليه تنسب الفرق الحازمية، اسمه أحمد بن عمر الحازمي، وهو رجل نسأل الله السلامة والعافية، يعني انحرف انحرافا شديدا عن الحق، هذا هو المقصود بالكلام. فعموما بارك الله فيكم، أنا ذكرت هذا كمثال على الحدادية والتفريق بينها وبين قول عالم يرى هذا الرأي لكنه لا يكفر، بارك الله فيكم. طيب، هنا سؤال يقول ما الفرق بين المصنفات والأجزاء الحديثية؟ طبعا كلمة المصنفات المؤلفات، يعني الكتب الحديثية المسندة، فالأجزاء جزء من المصنفات عموما، لكن سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله تعالى درس يتعلق بأنواع الكتب الحديثية، لأن الكتب الحديثية هناك الجوامع، هناك السنن، هناك المصنفات، هناك الموطئات، هناك المسانيد، هناك الأجزاء الحديثية، هناك كتب العلل، هناك المستخرجات، هناك المستدركات، هذه كلها أنواع في التصنيف سأذكرها لكم في حينها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.